بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. دروس من التاريخ، دروس مجرد، مش هحكي بقى أحقاب وتواريخ، لكن عاوز أدي فكرة قد إيه التاريخ ده مفيد، لأني طبعا نفسي ترجعوا كلكم تجيبوا كتب في التاريخ. التاريخ قصة، وقصة جميلة، فلما تقروها هتتفهموا حاجات كتير قوي من اللي بيحصل النهاردة، وتبقوا حابين الكنيسة أكتر، والانتماء بيزيد. يعني هما ليه بيدرسوا تاريخ مصر في المدرسة؟ المفروض الغرض منه إن الانتماء لمصر يزيد، بس طبعا بتعتمد على مدرس التاريخ نفسه، ممكن يخليك تكره مصر كلها، لكن لو هو مدرس شاطر الحقيقة تاريخ مصر كمان ممتع، الفراعنة والإنجازات القديمة والحضارة، وفي تاريخ فعلا جميل جدا لو عرفته هتحب بلدك أوي. لكن تاريخ الكنيسة القبطية برضو ممتع، وبما فيه من ثغرات وأحزان واضطهادات، لكن في الآخر بيوصل لحاجات كتير. تعالوا ناخد بعض الدروس، أنا مجرد يعني شوية معاني كده من التاريخ. أول رسالة من تاريخ الكنيسة هي ان الكرازة تحتاج الكل، والكنيسة تحتاج للكرازة. يعني ايه؟ تاريخ اول حصة خدناها لو تفتكروا كنيسة كارزة، لان الجيل الاول كان اهم حاجة فيه ايه؟ الكرازة، لانه عشان المسيحية تنتشر. المسيحية دي كانت 120 نفر في اعمال واحد، اللي سابهم المسيح ينتموا ليه بالعدد كانوا 120 واحد، متسجل الرقم ده في سفر الأعمال إصحاح واحد. نزل يوم 50 الروح القدس، وبعدين انطلقوا حسب الوصية بتاعت المسيح، اذهبوا تلمذوا العالم أجمع. فأقل من 100 سنة لقينا نص العالم على الأقل ابتدى يتغير. يبقى واضح إن الكنيسة كانت الكرازة أهم رسالة في دماغها. والكرازة معناها مش إنك تهتم بواحد مسيحي، معناها انك انت بتهتم بشخص ما يعرفش المسيح عشان يعرف المسيح. احنا الفكرة دي بعيدة عن اذهاننا للأسف، لاننا عشنا في بيئة او في ظروف دايما فيها قهر وفيها تحذير وفيها تخويف، فاحنا كنا بنلملم في روحنا. لكن حتى الكنيسة الاولى كان عندها القهر والتخويف، ما كانتش بتلملم في روحها، كانت مركزة على الانطلاق للخارج. كمان مبدأ ان الكنيسة لم تقف عند حد، يعني ما اكتفتش مثلا انه انطاكيا بقت مسيحية. انطاكيا دي كانت بلد كبيرة قوي، من اوائل البلاد اللي دخلتها المسيحية قبل مصر على فكرة، يعني اورشليم طلعوا الانطاكيا لما تقروا التسلسل الاحداث. وبعد كده بولس الرسول دخل اسيا، بعد شوية نقل على اليونان. طب هو ليه ما بيقفوش؟ ده كل بلد من دول فيها ملايين، يعني كان ممكن يقول ايه؟ طب نخلص البلد وبعدين ندخل اللي في اللي بعدها. لا، الروح القدس ما بيقولش كده، بيرمي بذرة هنا وبذرة هنا وبذرة هنا ونشتغل على مهلنا بعد كده. فدي طريقة ربنا، انه مش بالضرورة نخلص حتة وندخل في حتة. ده تفكير الناس العادي، تفكير ربنا ما كانش كده، ارمي ده هناك وده هناك وده هناك وكل واحد يشتغل، وبعد سنين طويلة هيبان النتائج. فما اجتمعوش التلاميذ مثلا حتى على قارة واحدة او على بلد واحدة وقالوا نكثف نشاطنا نخلص وننقل. لا لا، كل واحد خد في وشه بلد بالروح القدس. كل الرسل انشغلوا بالكراس، ما فيش ولا واحد، بالرغم بقى من ايه؟ من ان شخصياتهم مختلفة تماما. يعني واحد زي يوحنا الحبيب شخصية خجولة، الشخصية الخجولة مش انسب شخصية للكرازة، لان الكرازة عاوزة واحد برضو جريء هيتكلم مع ناس مش من بلده. طب يوحنا ده مش جريء، ومع كده بشر في اسيا الصغرى. طب بولس الراجل عنده كذا لغة ومثقف وبتاع، لكن واحد زي توما ده شكاك وعلى قده، يعني واحد يهودي يروح الهند اخر الدنيا، وده الهند عندهم ثقافة عالية وحضارة. اذا واضح انه الكرازة دي ما كانتش واقفة على حد، وكلهم انشغلوا بيها رغم امكانياتهم البسيطة. وكان كل العالم هو حقل الخدمة، يعني حقل الخدمة ما كانش مصر ولا كان فلسطين ولا كان روما، لا، حقل الخدمة هو كل بني آدم. يبقى ده أول درس، الكنيسة ترجع زي ما ربنا قصدها لما تفكر بالطريقة دي، تفكر بنظرة جلوبال كده، تفكر بقلب ربنا الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. كمان احنا دايما نقول للكارزين بتوعنا اللي بيدرسوا الكرازة، شوفوا انتوا في ايديكم النهاردة انجيل، يعني يوم هتتكلم مع حد هتدي له انجيل يقرأ، وهتديه له باللغة بتاعته كمان، لان في زيادة عن 500 لغة مترجم فيها الانجيل. انما تصور في القرن الاول هما بيكرزوا بدون حتى كتاب، بيتكلموا عن المسيح اللي شافوه عاشوا معاه، لكن مفيش كتاب، مفيش مرجع واحد في ايديهم، ومعها كده نجحوا. يقولوا في التسبحة فتنوا المسكون. يبقى واضح انه كان في نعمة من ربنا والروح القدس بيشجع، لان هم تلاميذ للمسيح فقادرين يتلمذوا الناس على نفس الشغل اللي يتكبروا عليه وتعلموا منه. فاول درس في التاريخ، الكرازة لازم تبقى جزء من حياتنا، ما كانتش تاخد كل دماغنا. لازم تصلي للناس اللي ما يعرفوش المسيح، لازم تحبهم، لازم تنور، لأنه يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم. الغريب كمان أن الكرازة حفظت الكنيسة وسط الاضطهادات. يعني إيه؟ الطبيعي لما يجي اضطهاد شديد يحصل إيه؟ الناس تنكمش وتاخد جنب. كان يحصل عكس كده، لما يجي ضغط شديد الناس تسلت وتروح بلاد تانية تقوم تتكلم عن المسيح. فكان ربنا يسمح بالاضطهاد فيحرك الناس لبر. يعني يقولوا لما قتل استفانوس حصل بقى، اليهود افتروا بقى، موت واحد من الكبار بتوع النصارى دول، فايه زعطوا فيها. اللي حصل ان اليهود الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلم، لقينا الاصحاح اللي بعده بلد كاملة رجعت للمسيح السامر. السامرة رجعت على يد فيلبس لمجرد انه استفانوس ده مات. فقدام استفانوس اللي استشهد كان في الافات بيؤمنوا، ولما تقروا التاريخ تلاقوا نفس الكلام. ماري جرجس ليه المسيح سابه يتعذب 7 سنين؟ 7 سنين بيتعذب وفي الاخر استشهد. طب ما كان يستشهد من اول يوم، ليه العذاب ده كله؟ اثناء رحلة عذاب ماري جرجس يقولوا الاف مؤلفة امنوا بالمسيح وهو بيتعذب، شايفين صبره وشايفين ده امير يعني رتبة عالية قوي، وشايفينه عاقل جدا وصابر ومتمسك بإيمانه وبيكلم بمنتهى الثقة وبيكسر في فكرة الأوثان، آلاف أمن. فأصبح ماري جرجس كارز وهو شهيد لأنه استشهد في سنوات. فيبقى واضح أن الكرازة بتحفظ الكنيسة، بمعنى من غير كرازة الكنيسة تنكمش وتتقلص وتضغط عليها، لكن لما يجي الضغط تقوم الكرازة تزيد، ده بيخلي الكنيسة تكسب ما تخسرش. لدرجة واحد من المؤرخين قال شعار مهم قوي في التاريخ، قال دماء الشهداء بزار الكنيسة. يعني دم الشهداء كان بيفتح أبواب جديدة ويكبر الكنيسة، على عكس التوقعات اللي بيضطهدوا الكنيسة عموما. تاني درس من التاريخ، أنه الكنيسة ما بتشوفش يوم راح، وأن احنا ما نتوقعش أن الكنيسة على الأرض هتاخد أجازة. هيفضل ربنا يسمح بضيقات ويسمح بأخطاء، لكن قصاد الضيقات والأخطاء في بركات وفي قديسين بيظهروا. يعني إيه؟ لما نقرأ التاريخ الواحد ينهج، إيه ده؟ ده كنيسة غلبانة بجد، دي ما ارتحتش أبدا، يا دوب شمينا نفسنا بعد الرومان جل الاضطهاد اللي بتاع الهرطقات الأباطرة اللي مشوا مع أريوس ونستور، خلصنا دخلوا الجماعة حبايبنا. طب وبعدين؟ مفيش أجازة؟ مفيش، لأنه الإنجيل قال جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. إذا التاريخ بيقول أنه بما أن المسيح اتصلب وعاش حياته كلها مضطهد، الكنيسة كده برضه هتفضل مضطهدة وبدرجات. يعني في أمواج كده، في موجة بتبقى عالية قوي وفي موجة هادية شوية، بس هي حالة ضغط طول الوقت. ومع كده حالة الضغط دي المفروض انها تكسر الكنيسة؟ لا، جايبة نتائج رائعة. يعني لما طلع أريوس يبلبل الناس، أكيد الناس قالت ساعتها ليه ربنا يسيب واحد يلخبط دماغ الناس كده، ويسيب أباطرة يمشوا وراه وليهم سلطان إن هم يأثروا على الناس؟ ما تستنى، ما هو ربنا لما ساب أريوس يطلع، طلع بقى أثناسيوس وطلع باسيليوس وطلع غريغوريوس وطلع ياما قديسين اتكلموا عن لاهوت المسيح، ما كانوش هيركزوا في الموضوع ده لو ما كانش في أريوس يلخبط الناس. لكن كمية الكتب اللي طلعت والقديسين اللي وقفوا يدافعوا عن الإيمان المستقيم نتيجة طبيعية للجماعة اللي تعبوا الكنيسة. طيب لما جه زمان الاضطهاد، انتوا ما تعرفوش أسماء الناس اللي كانت بتعذب المسيحيين ولا الولاة اللي كانوا، ما تسمعوش غير عن أريانوس دقلديانوس اتنين تلاتة، إنما احنا نعرف مئات الأسماء من الشهداء. يبقى التاريخ احتفظ بمين في الآخر؟ مش باللي بيعذب، باللي بيتعذب. فأصبح الكنيسة غنية جدا بقديسيها وشهدائها في الوقت اللي المنظر من بره، طب ليه بس يا رب؟ ما ليه، طب ما تريح الكنيسة شوية، ليه يطلع واحد مفتري يأذي شعبك يعني؟ طب ما تخلصنا منه وخلاص. لا، هو ربنا هيخلصنا منه sooner or later، بس في السكة يكون طلعوا شهداء ومعترفين. حتى زمن الصراعات زي ما جالي سؤال كده يقول، يعني الواحد قلبه بيوجعه لما يسمع عن صراعات الكنائس. ربنا سامح، لأن البشر لهم إرادة حرة، والناس ممكن يبقى جواهم ميول مش مظبوطة في وقت، بس ده ما يلغيش إن في كل مكان في قديسين، وفي كل الكنائس دي كان في ناس مخلصين وبتصلي لربنا وبتطلب وحدة الكنيسة وحدة الإيمان. إذا الواحد ما يتخضش، لأنه في الآخر ربنا شغال وكنيسته قوية وفي كرازة وفي انتشار للمسيحية وكل حاجة رغم الصراعات دي كلها. يبقى ده تاني درس ليه، لأن ده بالظبط الدرس اللي بيحصل في حياتك أنت الشخصية. يعني ما يحدث للكنيسة عموما هو يحدث في حياتك أنت كمان، خصوصا أنت كمان حياتك فيها أوجاع وفيها مرار وفيها أخطاء، لكن المحصلة النهائية إيه؟ هتقرب من ربنا وهتدخل السماء بسبب ده كله. فيبقى مفيش حاجة غريبة قوي ولا عجيبة، لأن اللي بيحصل معاك حصل في الكنيسة. درس ثالث من التاريخ، قد لا يرى الإنسان نتائج تعبه. لما تقرأ التاريخ كويس تلاقي كل العظماء في التاريخ ما شافوش في حياتهم نتائج أتعابهم. فده درس مهم في التاريخ، لأنك وانت بتتعب النهاردة بالذات في الخدمة مش ضروري تشوف كل النتائج. عشان كده مثلا بدأت بآية عن دانيال. دانيال قعد 70 سنة في السبي، ده واحد من اللي خدوا 70 سنة كاملة يشتهي رجوع شعبه لبلده. هم طلعوا كشباب صغير من أورشليم مزبيين، راحوا بابل، عاش يعني قولوا مثلا طلع 16 سنة قعد لغاية 86 سنة، فحضر لغاية آخر مرحلة في السبي. وبعدين ربنا قال له ايه؟ دانيال روح انت بقى، كفاية روح ريح، ريح يعني تعال عندي، يعني اذهب للنهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. إذا دانيال نفسه ما حضرش يوم ما كورش أعلن عودة المزبيين، حصلت يقال بعدها بسنوات بسيطة، والبعض بيقول في نفس السنة، إن كورش رجع بقى المزبيين. طب ده الخبر اللي عاش دانيال مستنيه طول حياته، كان بيصلي إنه شعبه يرجع تاني يعمر أورشليم. مش فرق، لأنه في الآخر رايح السماء وأورشليم مش هي الهدف. على نفس المثل ده تلاقوا ماري مرقس مثلا. ماري مرقس مات سحلوه في اسكندرية سحل، وكان الوثنيين صوتهم عالي جدا، وكانت لسه الكنيسة مبتدئة، وعدد المسيحيين اللي اتعمدوا في اسكندرية ما كانش لسه ضخم. النهاردة ماري مرقس شاف بقى من السماء بعد ما مشي ازاي اسكندرية دي كلها بقت مسيحية بعدها ب100 سنة، ومصر كلها دخلت الإيمان المسيحي، وطلعت أكبر معهد لاهوتي في العالم، وبتطلع قديسين عظام كلهم تلاميذ ماري مرقس. هل ماري مرقس شاف ده كله؟ لا، هو تعب، تعب في حياته وبشر واجتهد، لكن في الآخر ما شافش ده كله. ما نروح لواحد زي الأستاذ حبيب جرجس، ما ده من 100 سنة بس. أستاذ حبيب جرجس ده شماس، راجل ادى حياته للتعليم الكنسي، وخد في وشه بقى ايه مشاكل الدنيا كلها، لان الناس كانت مش عاوزة تتعلم، وفكرة الكتاب هي الاهم، وفضل يسعى للإكليريكية ودخل مدارس الأحد. طب كل الأساقفة اللي طلعوا في الجيل اللي فات ده تلاميذ حبيب جركس، بما فيهم البابا شنودة مثلا والبابا كيرلس، كل دول تلاميذ حبيب جركس، تلاميذ الفكر ده. طب هو حضر كل ده؟ ما حضرش، هو تعب وتهد حيله، لكن في الآخر على سنين طويلة في ثمر كتير قوي. واحد زي أنبا أنطونيوس لما طلع الجبل في البحر الأحمر طلع لوحده وقعد له كده سنوات طويل، وبعدين شوية شوية تلموا عليه اتنين تلاتة يبقوا رهبان، وعلى آخر حياته كان في عدد. لكن هل أنبا أنطونيوس كان شايف إن الرهبنة هتنتشر في العالم كله، وإن كل دول هيرجعوا لكتاباته ويسترشدوا بيه ويتشفعوا بيه كأب الرهبان؟ ما شافهاش. لكن بسبب الأنبا أنطونيوس الرهبنة موجودة في كل العالم، حتى الرهبانات الكاثوليكية يعني إيه بتتشفع بالقديس أنبا أنطونيوس، وكتير يحبوا اسم أنطونيوس في الرهبان، حتى الرهبان الغربيين. طب ما هو ما شافش ده كله. يبقى في درس مهم قوي، ازرع صح واتعب، مش لازم تشوف بعينيك، زي ما قالها المسيح كثيرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. فأنت مش لازم تشوف بنفسك، أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. درس رابع من التاريخ، درس رابع، أن التاريخ بيشهد أن الكنيسة الجامعة، الكنيسة الصح اللي قصدها المسيح، هي اللي معصومة بالروح القدس، لأن المسيح قال أبواب الجحيم لن تقوى عليه، ولكن لا يوجد إنسان مهما كان معصوم. الوحيد المعصوم المسيح وجسده اللي هو الكنيسة كما قصدها المسيح، الكنيسة الواحدة الجامعة. يبقى هنا ده درس مهم. ليه؟ لأن الخروج عن إجماع الكنيسة وعن فكر الكنيسة الواحد بداية الضياع دايما. أي واحد في التاريخ مشي ورا دماغه وتفلسف زيادة وركن كل اللي قبله على جنب، ده لازم هيبقى فريسة في إيد الشيطان. الكلام ده ليك بقى، الدور عليك، أنت اللي عايش النهاردة اتعلم الدرس. بلاش تمشي بدماغك وتركن الكنيسة وتقول الكنيسة ماشية غلط. لا استنى، ما اللي عملوا كده ضاعوا ضيعوا اللي حواليهم. اتعلم الدرس. أريوس ده لو كان خضع لأبوه القديس بطرس ولا القديس ألكسندروس ولا أثناس، ما كانت الدنيا مشيت كويس. إنما كل دول طلعوا ورا دماغهم، حتى ولا رتبته الكهنوتية كانت تعصمه. وبالتالي أنت كمان مهما حبيت البابا شنودة وحبيت أبو فلان وفلان، دول في الآخر بشر وقد يخطئوا. حبهم جدا وتعلم منهم جدا، لكن ليست هناك عصمة لإنسان. يفضل ده مبدأ يحميك، لأن التبعية العمياء ياما ضيعت ناس. في واحد يمشي ورا شخص بشكل أعمى، حبيبي يمشي ورا المسيح، طيب ما هو فوق الكل، واعرف قداسة فلان وفلان وفلان. لكن احنا حتى أثناسيوس وكيرلس العظماء دول عمرنا ما قلنا عليهم معصومين من الخطأ، هم بشر في التعليم، سلموا التعليم اللي استلموه، ومن هنا بنكن ليهم كل احترام. كمان درس اتعلمناه من التاريخ، ان التواضع يحمي اي معلم من الشطط. يعني على فكرة في هرطقة طلعوا بس ما وصلوش لمستوى الهرطقة. يعني ايه؟ واحد قال فكرة غلط فجم جابوه قالوا له بص اللي بتقوله غلط، عشان واحد اتنين تلاتة يقول طب اخطيت انا ما كنتش عارف فعدت. فياما في التاريخ قصص من ان ناس ممكن يكون خانهم التعبير، اساءوا فهم آية، بس لما قالوا حاضر خلاص الدنيا مشيت. فالتواضع هنا بيحمي الانسان من انه يشت ويلخبط. لكن المتكبر مش هيقبل حد يعلمه ولا حد يقول له انت كنت غلطان. فده درس من التاريخ، انه خليك في الاخر تلميذ وخليك متواضع، ما تقولش انا اكبر من الغلط. كمان الثقة تبقى في الكنيسة ككل مش في شخص واحد. احنا لما بنتكلم بنقولش ابونا فلان بيقول ولا لا، احنا بنقول الكنيسة بتقول، والكنيسة بنمشي وراها، لكن مش بنمشي ورا شخصيات. لان الحكاية دي بقت موضة جديدة، انه انا لبولس وانا لابولس ده خطر، خطر على الناس وخطر على الشخص اللي بيكلموا عليه، لأنه ده ممكن يعني خلاص يشوف روحه فيأذي نفسه، إنما الشخص المتواضع مش هيأذي نفسه. درس آخر من التاريخ: التمييز ضرورة ولكن الإدانة خطيئة. يعني إيه؟ يعني تلاحظوا إن شعبنا القبطي أو الشعب المسيحي عموما كان واعي للتعليم، لأنه في كل جيل لما كان تطلع فكرة غريبة تلاقي الشعب نفسه قلق واشتكى. إذا الشعب نفسه بيميز، لأن خلي بالكم ما كانش في تواصل ميديا بقى وإنترنت زمان، فلما يكون كاهن في كنيسة بيقول وعظة مين هيسمعوا غير شوية الناس اللي قصاده؟ الناس دول كانوا يطلعوا للبطرك يشتكوا، يقولوا له أريوس بيقول كلام مش مريح. ليه؟ لأن عندهم تمييز. دي مشكلة من مشاكل الجيل اللي احنا فيه ده، ان شعبنا الطيب اغلبه ما عندوش تمييز. يعني ايه؟ كله كلام ربنا، كله كلام حلو. طب الرهبان قلنا بلاش يدخلوا البيوت زيادة، او بركة الجلابية السوداء، بركة الجلابية السوداء، روح اشتري جلابية سوداء، مش هتبقى بركة يعني. يعني طبعا كرامة الكهنوت دي حاجة كبيرة خلي بالكم، لكن بلاش الغاء العقل لانه ده بيضيع ناس. فهنا نميز، التمييز ده نعمة وحكمة وفضيلة، لان الانجيل بيقول ويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شر. اذا كنا احنا في انجيلنا عارفين ان الانبياء غير معصومين، واحد زي سليمان لخبط الدنيا واتجوز ستات كتير وثنية وكان هيبخر للاوثان. طب هو سليمان ده حاجة قليلة؟ مش ده وعظ، وعظ محدش وعظه، وقال حكم محدش قالها، فهو وقع في وقعات وحشة خالص. يبقى ما ينفعش كنا نقرب منه في مرحلة معينة نتلخبط. ولا داود ولا موسى النبي ولا ابونا ابراهيم، كل العظماء دول ليهم ثغرات واخطاء. اذا نخلي عندنا تمييز، الواحد يميز الشخص ده في سلوك مش مريح، ميز، لكن غمض عينك وابعد عنه، ما تقعدش بقى تمقمق يعني تركز بزيادة بعينيك وتقعد تفعص في الموضوع. لا، دي إدانة، الإدانة خطية. هو لمولاه، الكنيسة هي اللي تشوف شغلها معاه، ولما الكنيسة تاخد موقف من حد ما تقعدش تقف انت حكم ثالث كأنك انت اللي استئناف عندك. الكنيسة اللي غلطانة ولا هو اللي غلطان؟ هو انت فاهم حاجة أساسا عشان تدخل في الموضوع؟ انت تصلي لروحك ومالكش دعوه بالحاجات دي، الموضوع ما يخصكش خالص. فهنا التاريخ بيعلمنا ان التمييز ضروري، لانه بالجهل اللي كان عند ناس كتير في ناس بتتلخبط. هلك شعبي من ايه؟ من عدم المعرفه. ميز التعليم وميز السلوك. اديكوا اثبات ليه تمييز السلوك مهم، لان المسيح قال حاجه، قال تعرفوا الانبياء الكذب ازاي؟ من ثمارهم تعرفونهم. من ثمارهم، يبقى لازم واحد بيميز. لانك لما تلاقي واحد بيوعظ او بيعمل معجزات بس كل همه الفلوس، ما هي باينه اهي، يبقى الله هيحركه مش ربنا. من ثمارهم حياته، لما تلاقيه بيكره كل الناس ومؤذي انما هو له ميزات معينه او كاريزما معينه، حاسب. من ثمارهم تعرفونهم. لما تلاقيه ماشي بياخد الناس وراه وبيفصلهم عن الكنيسة، من ثمارهم تعرفونهم. لكن ما تلاقي واحد زي البابا كيرولوس، من ثمارهم تعرفونهم، كله تواضع وكله صلاة وكله طيبة وبساطة. لما تقول للناس مع انه بيعمل معجزات ماشي عادي مقبولة، لانه اكيد بيعلم تعليم مستقيم وعايش حياة مستقيمة، فمش بعيد ربنا يديله الكرامات دي كلها. يبقى عندنا تمييز، لأن في ناس مش بتميز، بتنبهر، والانبهار ده ياما بيضيع. كمان السكوت عن التعليم الغريب يسمح بانشقاق أكبر. يعني للأسف في التاريخ هتكتشفوا أن بعض حتى البطاركة كانوا طيبين بزيادة، فإيه نظام إيه؟ خلاص معلش. عارفين كلمة معلش دي اللي خربة مصر؟ دي لما بتدخل الكنيسة زيادة ممكن تخرب التعليم، انك تفضل تقول معلش معلش معلش. طب والنتيجة ايه؟ ان الشخص اللي بيعلم غلط ده سحب ناس كتير، سحب ناس كتير وتعب الكنيسة. فهنا السكوت والتأخير في الحكم الحقيقة في التاريخ علمنا ان ده بيزود المشاكل، مش بيضخمها، مش بيريح. كمان الإدانة، عشان في ناس بتخاف منها، وكويس ان احنا نخاف من الإدانة، بس الإدانة هي خطية مرتبطة بحاجتين: كبرياء وعدم محبة. لو انت مش بتكره الشخص، شايفه غلطان قول في بالك غلطان، دي مش إدانة، انت مش بتكره، ولا انت شايف نفسك احسن من حد، بس انت شايف اللي بيتقال غير اللي انت اتعلمته، خلاص انت خايف ليه؟ دي مش إدانة، ده اسمه تمييز. لان في ناس خوفا من الإدانة مش عاوزة تميز، لانه من كتر ما سمعوا وعظات عن الإدانة خلطوا الفكرتين ببعض. يعني انت تشوف واحد حرامي في الشغل وتقول يا عم انا ملياش دعوة، انا محبش الإدانة، ده مش شغلك، طب خليه ينهبك، مش يبقى عندك مخ، مش لازم تتركز وتميز، وايه انت عمال تتسرق، ده تمييز. ولا تقول السرقة دي لا ده ما قصرش، ده الفلوس دخلت جيبه من غير ما يقصد، ازاي يعني؟ خلاص السرقة اسمها سرقة، والغش اسمه غش، والزنا اسمه زنا، والتعليم الغلط اسمه تعليم غلط، حط الحاجة في اسمها. ده مش معناه انك انت بتكره حد ولا بتدين حد. الإدانة معناه انت بقى شايف روحك احسن واحد وفي كراهية لشخص. تمييز كمان ضرورة، الكنيسة لا ينبغي ان يكون لها هدف اخر الا خلاص النفوس. ربنا يحمينا، لان احنا احيانا ننزلق في اهتمامات خارج الهدف الاسمى. الكنيسة مش شغلتها، ملهاش شغلة الا تاخد الناس للسما. في السكة بقى ممكن تعلمهم قراية وكتابة بس عشان يروحوا السما. في السكة ممكن تعمل نادي للشباب عشان تلمهم في حضنها بدل الشارع اللي هياخدهم في حتة وحشة عشان يروحوا السما. لكن لو الكنيسة هتتباهى في يوم من الأيام انها بقت تعمل نادي يعني ينافس النوادي العالمية، الحقيقة احنا طلعنا بره الكنيسة. دي مش شطار، مش رسالة، مش الهدف، مش دور الكنيسة. هنا التمييز بقى مهم، ان الواحد يقف كل شوية يسأل نفسه اللي احنا بنعمله ده يصب في الاخر في خلاص الناس، ولا طلعنا بره الهدف. لان هي مش المشطارة ان احنا بس نعمل مستشفيات ومدارس، لو الحاجات دي مش هتخدم الناس في اتجاه السماء يبقى مش دورنا، مش رسالتنا، ما نضيعش فيها وقتنا. لان التاريخ علمنا ان في بعض الامور بدأت بشكل طيب لكن دخلت في حتة غلط. في ناس بقت باسم الكنيسة بتعمل بيزنس، طب البيزنس ده رايح على فين؟ والبيزنس ده بقى ايه؟ له مخالفاته وله الفاليوز بتاعته. هنا ممكن يبقى الكذب شطارة والرشوة شطارة وحاجات كتيرة. طب وهي الكنيسة بتلعب اللعبة دي؟ ربنا يحمينا، مش مفروض. طب احنا عاوزين نوصل لايه؟ عاوزة كل شوية الواحد يقف يراجع موقف. تاريخ كمان بيقول لنا ان الوحدة مش حلم بعيد. لما نذاكر 2000 سنة هنلاقي منهم الربع الاول، اول 500 سنة، كانت المسيحية مسيحية واحدة وعايشة زي ما المسيح قصدها وزي ما ابتدت بالرسل. اتضربت في ارقام، يعني 120 حط جنبهم 0 و2 و3 و4، فبقوا عدة ملايين، لكن لسه عندهم كل حاجة زي ما استلموه، بيعمدوا وبيعملوا قداسات وفي رهبنة وفي استشهاد وكل تعاليم المسيح معاش. اذا فكرة ان الكنيسة او المسيحية ترجع واحد، الناس يا اما مستعجلة عليها قوي يا اما مستبعدها خالص. خلينا حكماء، التاريخ يقول لك انها مش حلم مستحيل، لكن مش مشوار قصير، ده مشوار طويل. ليه؟ لما تدرس ان 1500 سنة من الصراعات مش هيخلصوا في قعدتين ثلاثة، لا ده في رصيد من الايه، من الخلافات. فالموضوع ما يتكرويتش وما يتكلفتش، وما ينفعش ان احنا مجرد ان احنا يعني لارج وقلبنا مفتوح لبعض يبقى خلاص وصلنا للوحدة. الموضوع اكبر من كده كتير. لأنه لما تعرف إن في كنائس اضطهدت كنائس، طب صحيح هيسامحوا بعض، بس هل سبب الخلاف اتشال ولا ما اتشالش؟ ده الأهم من قولة نسامح بعض. طب ما هنسامح بعض طبيعي، لكن كمان يا ترى النقط اللي كان عليها الخلاف اللي وصلت لهذا المستوى من الزعل اتشالت ولا ما اتشالتش؟ فيبقى الوحدة تبان من التاريخ. فاللي ذاكر التاريخ كويس قوي يقدر يفهم ويصلي لأبونا البطرك وكل البطاركة في العالم، ربنا يساعدهم في المأمورية الصعبة قوي دي. دي أخطر مأمورية، يرجعوا الكنيسة واحدة، وساعتها تقدر تبشر العالم كله بشكل محايد. كمان تعرف انه الوحدة معناها ان احنا نتمسك بفكر الآباء القديسين. الوحدة لا يمكن تتحقق طول ما كل واحد بيطلع يفسر الإنجيل بمزاجه، دي عمالة تتمزع أكتر. يعني الكنيسة عمالة تفرط كده وتتفك يوم بعد التاني طول ما في حرية مطلقة للتفسير والاجتهاد. إنما لازم نرجع لمرجعية واحدة، هو ده اللي يخلينا واحد. والمرجعية الواحدة دي مش فخر لكنيسة واحدة، لأن ساعتها ما كانش في طوائف. دي فخر لكل المسيحية اللي هي القديسين الأوائل. فالتاريخ يقول لك أنت عندك مرجعية ما تخرش المي، لأنها مش شخص، دول مئات من القديسين الأوائل اللي كلهم في بلاد مختلفة بيقولوا نفس التعليم، بيفسروا الإنجيل بنفس الطريقة، عايشين المسيحية زي الرسل بالظبط. طب خلاص أنا هحتار ليه؟ يبقى هي دي المسيحية الصحيحة. كمان التاريخ يعلمني أن التواضع ضروري، عشان السبب الأساسي للفرقة والانقسام كان دخول إيه؟ الكبرياء أو الذات أو الأنا أو السلطة أو الرغبة في الكراسي. يبقى الحل الوحيد إن احنا نرجع كنيسة حقيقية واحدة، إن الكل يتعلم من المسيح يقعد على الأرض يغسل رجلين الناس ومن قلبه، ما من غير تنازل عن العقيدة، بس ما فيش الرغبة في العظمة، ما فيش الرغبة في السيادة. لو الكنيسة القبطية عاوزة تبقى الكنيسة الأولى في العالم، يبقى ما فيش أمل للكنيسة القبطية تتحد مع أي كنيسة لو ده اللي بيحرك، وهكذا نفس الكلام على أي كنيسة تانية. لكن لو الكنيسة عاوزة تقدم العالم كله للمسيح بدون أي انتماء لأي يعني لغة معينة، طب خلاص يبقى هنا الغرض نقي، يبقى في تواضع بجد. الوحدة كمان معناها ان احنا نحترم فضاء البعض. يعني الواحد بيستغرب ان الناس مستكترة تشوف الحاجات الحلوة اللي عند الكاثوليك او عند البروستانت. ليه للدرجة دي؟ ده اسمه تعصب. وانت لما تلاقي واحد بيحب الانجيل ودى عمره عشان ياخد الانجيل يدخله بلد ما فيهاش انجيل، هو ده حاجة قليلة؟ ينفع ان الكلام ده اكمنه مش تبعنا، يعني الشخص ده يبقى وحش؟ اتعلم منه، انا مش بقول لك اتعلم من ايمانه او عقيدته، بس اللي عمله انت ما عملتوش. فخليك في الحق بقى حقاني. لما نشوف مثلا رهبات الكاثوليك اللي راحوا بلاد العالم يعملوا في مدارس ومستشفيات ويعيشوا حياتهم بعاد عن اهاليهم وبيتعبوا جدا عشان يربوا شعوب على الاخلاق والفطر، ما هي دي حاجه قليله؟ مش ده تعليم مسيحي؟ طب التعليم المسيحي لما ناس تعمله لازم كلنا نتعلم ونبص باحترام. اذا الوحده في الايمان نقره، لكن التلمذه على الفضائل نقره اخرى. لانه انا مره بجيب سيره الام تريزا، واحد مسكني بهدلني بعد الوعظ قال لي هي الام تريزا ارثوذكسيه عشان تجيب سيرتها؟ انا ما فكرتش خالص الحقيقه، بس انا بحب الست دي قوي ومقتنع جدا بمدرستها. لكن لما توصل ان احنا مش عاوزين نشوف حد غيرنا صح، لا في حته غلط فينا كده، يبقى ده اسمه تعصب بجد. انا مش بتكلم في العقيده هنا، في فرق بين الايمان، لان قضيه الايمان اغلب القديسين دول اللي عايشين للناس ما بينشغلوش بتفاصيلها زيكم كشعب طيب، يعني ما يفهموش في الحاجات دي. انا مره قاعد مع امنا ايريني فبتقول يعني لا انا في اللاهوت ما بتكلمش، انا ملياش دعوه بالحاجات دي، يقولوا بقى هنشوف ايه ونعمل ايه، انا ما بعرفش، انا خليني على قدي. اذا في قديسين كتار في الأمور اللاهوتية بيسيبوها للاهوتيين، لكن بيحبوا المسيح أكتر مننا. هل نحكم على الناس دول إن هم بس عشان العقيدة اختلفت في جزء يبقوا إحنا أحسن؟ أحسن من أنهي حتة بقى؟ يبقى هنا العودة للتاريخ تخلي الواحد الأمور واضحة في ذهنه. يعني إيه الإيمان؟ عاوز اتفاق. والإيمان القديم والأصيل شكله إيه؟ كمان الناس اللي بتحب ربنا بتعمل إيه؟ لأ، بص واتفرج على كل الشعوب، ربنا في كل حتة له ناس، وله ناس بتحبه بجد وأمناء معاه، وأيا كان انتماءاتهم لازم أنت تتعلم منه، لأن دول عملوا اللي أنت لسه أنت ما عملتوش. في قراءة التاريخ أخيرا أقول إيه؟ كونوا حكماء كالحياة. التاريخ يعلمنا أنه نفتح عينينا شوية، وأن احنا لا نحتمي بأهل العالم، لأنه مأساة من مآسي تاريخ المسيحية أن المسيحية لما خلطت بالأباطرة والأمراء، لما قربت من الحتة العالمية دي اتبهدلت، تشوهت. لما بقى السلطة المدنية في يد الكنيسة دي لخبطت الدنيا، دي طلعت مسيحية غير اللي قصدها المسيح، لأن ربنا قال مملكتي ليست من هذا العالم. لما بقت الكنيسة مسيطرة على بلاد معينة وبقى حكم البابا هو حكم فعلا يصل إلى أنه أكتر من الإمبراطور أو الأمير، لا طب كده خلاص باظت الحكاية، وأصبحت الفلوس بقى في يد الكنيسة. الكنيسة الغلبانة بتاعت المسيح ما يصحش يبقى في إيديها فلوس كتير، لأن الفلوس بتلخبط. فالتاريخ بيعلمنا دروس إن إحنا ما نقربش زيادة من الدنيا، لأنه ده هيلخبطنا. التاريخ يقول لنا ما تصدقوش العالم، ياما العالم وعد الكنيسة بوعود ولحسها، دي طبيعة الدنيا كده. فالأباطرة كانوا يمشوا شوية وبعدين يقلبوا على القديسين بتوعنا. فالقديس اللي يحتمي في اسم كبير في الدنيا عمل حاجة غلط، مش تحتمي في ربنا. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. فالتاريخ بيعلمنا الثقة في ربنا وحده. أيوة ربنا يبارك لفلان ويخلي فلان ويعمر بفلان، ما فيش مشاكل، لكن في الآخر لا. يعني البشر اللي ملهمش في المسيح هم بشر، بشر يعني إيه؟ يعني المصلحة هتحكم، ويعني برضو إيه ممكن يقولوا كلمة ويرجعوا فيها عادي جدا، دول مش ربنا. لكن ربنا اللي بيقول كلمة ما بيرجعش فيها. ولو ما كانش المسيح وحده هو الهدف، يبقى لازم الشيطان هيدخل ويحط أهداف أخرى. دماء الشهداء لا تذهب هباء. احنا بنتأذى أو بنتعب لما بنشوف تاريخ مليان دم ومليان تعب ومليان حرق ومليان غلب، إنما الكنيسة بتكبر مش بتظهر. فالواحد ما تخطش. تاريخ بيقول إن الوجع ده كله ضروري للنمو، الوجع ضروري للنمو. وعلى فكرة إنسانيا القاعدة دي صح. يعني مرة كنت بقرأ كتاب في التربية لواحد مشهور، يعني بيقول اوجع ابنك، لأنه لو ما توجعش طول عمره هيفضل غير ناضج. وجعه جزء من تكوينه، لازم يتوجع في وقت، لأن الحياة بتوجع. فلو ما توجعش مرة واثنين وتلاتة، ده بيترمي في عالم هيتوه فيه، مش هيعرف يعيش. الكنيسة كمان عشان تبقى كنيسة ناضجة اتوجعت وهتفضل تتوجع. فالدماء دي جزء من قيمة الكنيسة العظمى، وكمان ربنا بينتقم لولاده. يعني مش معنى ان في مثلا داعش وفي افترا وفي في، لا لا، ربنا كل حاجة حسب لها وقت، هتاخد وقتها وبعد كده هينتقم ربنا لحق اولاده عادي. لكن هتبقى حلقة من التاريخ، هتيجي حلقة تاني بناس تاني غير دول يكملوا، لأنه هي القصة مكملة، الخير بيزيد والشر بيزيد. التمسك بالإيمان والجهاد حتى الدم، يعني احنا دورنا ان احنا نبقى مستعدين للسماء مهما كلفتنا. التاريخ علمنا كده احنا كنيسة شهداء. يعني ايه؟ يعني لو ما استسهدناش على الأقل مستعدين للتعب، مش متوقعين في حياتنا الراحة، مش متوقعين ان العالم هيسقف لنا وهيوافق على تفكيرنا. احنا هنفضل متوقعين الرفض والتعب، لانه التاريخ قال لنا كده. انه ده طبيعة كل المسيحيين، لإلهنا كل مجد وكرامة.